بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق في باب عظيم وكتاب نفيس مما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين، حيث قال رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في هذا الباب والكتاب على الحديث الرابع، حيث قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه تأكيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل به على وجوبها عند ذكره صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء، منهم الطحاوي والحليمي. وجه ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، قال: ورغم أنفه دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه. قوله: رغم أنف رجل، قال القاري في المرقاة، ومعناه لصق بالرغام وهو التراب، أي ذل وهان، وهو إما خبر أو دعاء، أي لحقه ذل مجازاة بترك تعظيمه. وجاء عند أبي يعلى وابن حبان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فهذا دعاء من جبريل على أن من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه فإنه مبعد، وقد أمن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفي صحيح الجامع عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة صلى الله عليه وسلم. من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وهذا فيه أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول الجنة. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وفضيلة له ولأمته. حيث تبلغه الصلاة حيث صليت عليه، فلا يحتاج المسلم أن يسافر إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويتخذه عيدا للصلاة عليه. ولذلك روي عن الحسن بن الحسن بن علي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، يا هذا ما أنت، يعني سواء كنت عند القبر أو في الأندلس سواء، حيث الصلاة تصل إليه حيث كان الإنسان، يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. قال ابن كثير أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال ابن تيمية رحمه الله ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة في المسجد عند حجرته من صلاة عليه وسلام وثناء وإكرام وذكر محاسن وفضائل ممكن فعله في سائر الأماكن، ويكون لصاحبه من الأجر ما يستحقه، كما قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة. قوله لا تجعلوا قبري عيدا فيه النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان. فكل ما يعتاد إليه في وقت محدد وزمان مكان محدد فهو عيد، فالجمعة عيد تعود بعود السنة، بعود الأسبوع، وعرف عيد تعود بعود السنة وغير ذلك. والمعنى لا تجعلوا قبري عيدا تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك. قال ابن القيم رحمه الله فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور منبها به على غيره. ما هو سيد القبور؟ نعم، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم قبر على وجه الأرض قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى عن اتخاذ أعظم قبر أن يتخذ عيدا يكون غيره من باب أولى، قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: ووجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذ عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، هذا في أول الحديث، قد مضى شرحه في مكان آخر، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما يفعله ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إنه عقب النهي عن اتخاذ عيدا بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام تحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذ عيدا. قال: وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك، وشبها من اليهود بالتحريف، فقال: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. قال: وهذا مراغمة ومحادة لله، ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر ملازمة إتيانه بقوله: لا تجعلوا عيدا، لا تجعلوه عيدا، فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. يعني إذا قصد بلزومه يقول: إلزموا قبري. فلما قال لهم: لا تجعلوه عيدا، هذا لم يبين لهم المراد الصحيح والبيان، إنما لبس عليهم، فلا يحتاج إلى دعوة الناس بملازمته أن يقول: لا تجعلوا عيدا. فألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام بينة واضحة. قال: ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ويلعن فاعل ذلك. يعني قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذه مساجد عكوف عندها وملازمة لها وفعل العبادة عندها. قال: فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها، فكيف يأمر ملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وإتيانها؟ ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه لا يجعل قبره وثنا يعبد، وكيف يقول: أعلم الخلق بذلك، لولا ذلك لأبرز قبره. هذا قول عائشة، وهي ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق. قال: وكيف يقول: أعلم الخلق بذلك، لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ وهذا أفضل التابعين من أهل بيته، علي بن الحسين رضي الله عنهما نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث، وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكان ابن عمه الحسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذ عيدا. ثم قال رحمه الله: فإن مفاسد اتخاذها عيدا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها أي من القبر صلوا عند القبر ركعتين صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العورات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكروبات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات. قال ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وما يفعل به وفد البيت الحرام. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق وقربوا القرابين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا لا ولو بحجك كل عام. قال هذا ولم نتجاوز ما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا عن زمانه وما كان يفعل عند القبور. والأمر في هذه الأيام أعظم وأهول. قال وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه لما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. قال وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. وصدق رحمه الله فيما قال ولكنه ذكر غيظا من فيض. والجهل في المسلمين عظيم والقلب يعتصر آمل ألما لما آل إليه الحال بكثير من المسلمين ممن انحرف عن هذا الطريق وخالف صراط الإسلام وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. وإما يذكر في هذا ما سطره محمد لطفي المنفلوطي المتوفى سنة 43,300,000، أي قبل 103 سنين، رحمه الله في كتابه النظرات، حيث قال: كتب إلي كاتب من علماء الهند كتابا يقول فيه إن حديثا بلغة التاميل، وهي لغة الهنود الساكنين بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس. موضوعه تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني وذكر فضائله وكراماته، فرأى فيه من بين الصفات والألقاب التي وصف بها السيد عبد القادر ولقبه بها صفاتا وألقابا هي أجدر بمقام الألوهية منها بمقام النبوة، فضلا عن مقام الولاية، كقوله: سيد السماوات والأرض، والنفاع الضرار، والمتصرف في الأكوان، والمطلع على أسرار الخليقة، ومحيي الموتى، ومبرئ الأعمى والأبرص والأكمة، وأمره من أمر الله، وماحي الذنوب، ودافع البلاء، والرافع الواضع، وصاحب الشريعة، وصاحب الوجود التام، إلى كثير من أمثال هذه النعوت والألقاب. قال: ويقول الكاتب إنه رأى في ذلك المؤلف فصلا يشرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني. يقول فيه: أول ما يجب على الزائر أن يتوضأ وضوءا سابغا، ثم يصلي ركعتين بخشوع واستحضار، ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة أي القبر، وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا صاحب الثقلين، أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي، أغثني يا محيي الدين عبد القادر، أغثني يا ولي عبد القادر، أغثني يا سلطان عبد القادر، أغثني يا بادشاه عبد القادر، أغثني يا خوجة عبد القادر، يا حضرة الغوث الصمداني، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، عبدك ومريدك مظلوم عاجز، محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة. ويقول الكاتب أيضا: إن في بلدة ناقور في الهند قبرا يسمى شاه الحميد، وهو أحد أولاد السيد عبد القادر كما يزعمون، وإن الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله، وإن في كل قرية وبلدة من بلدان الهند وقراها مزارا يمثل مزار السيد عبد القادر، فيكون القبلة التي يتوجه إليها المسلمون في تلك البلاد، والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم وشدائدهم إليه، وينفقون من الأموال على خدمته وسدنته وفي موالده وحفلاته، ما لو أنفق على فقراء الأرض جميعا لصاروا أغنياء. قال: هذا ما كتبه إلي ذلك الكاتب، ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته حتى دارت بي الأرض الفضاء، وأظلمت الدنيا في عيني، فما أبصر مما حولي شيئا حزنا وأسفا على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقوام أنكروه بعدما عرفوه، ووضعوه بعدما رفعوه، وذهبوا به مذاهب لا عهد له بها ولا قبل له باحتمالها. أي عين يجمل أن تستبقي من شؤونها قطرة لا تريقها أمام هذا المنظر المؤثر، منظر أولئك المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر ميت، وربما كان بينهم من هو خير منه في حياته، فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته. أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبي ساعة واحدة فلا يخفق وجدا أو يطير جزعا حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر المشركين إشراكا بالله، وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات؟ لماذا ينقم المسلمون التثليث من المسيحيين وهم لم يبلغوا من الشرك بالله مبلغهم ولم يغرقوا في إغراقهم؟ يدين المسيحيون بآلهة ثلاثة، أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة، أكثرها جذوع أشجار وجثث أموات وقطع أحجار من حيث لا يشعرون. ولا أرى مثلا لذلك أقرب من المسلمين الذين يلجؤون في حاجاتهم ومطالبهم إلى سكان القبور ويتضرعون إليهم تضرعهم للإله المعبود، فإذا عتب عليهم في ذلك عاتب قالوا إنا لا نعبدهم إنما نتوسل بهم إلى الله، كأنهم لا يشعرون أن العبادة ما هم فيه، وأن أكبر مظهر من مظاهر الإله المعبود أن يقف عباده بين يديه ضارعين إليه يلتمسون إمداده ومعونته، فهم في الحقيقة عابدون لأولئك الأموات من حيث لا يشعرون. قال: جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والحمية، أما اليوم وقد داخل عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرى، فقد ذلت رقابهم وخفقت رؤوسهم وضرعت نفوسهم وفترت حميتهم، فوجد أعداؤهم السبيل إليهم فغلبوهم على أمرهم وملكوا عليهم نفوسهم وأموالهم ومواطنهم وديارهم. فالعزة إنما هي في تحقيق التوحيد. وقد أنزل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شرط ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نزلت هذه الآية والصحابة في خوف شديد، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، ولكنهم لما حققوا التوحيد دانت لهم الأرض وانبسط عليهم الأمن والأمان وتوالت عليهم الخيرات. فالخير في السماء، وما في السماء إنما يطلب بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودة بالعبودية. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فيه دليل على تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ففيه النهي عن شد الرحال والسفر إلى قبره عليه الصلاة والسلام والاجتماع له وما دونه من القبور من باب أولى. قال المبارك فوري في المرقاة: والحديث قد استدل به أو قد استدل به على منع السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من زيارة قبره هو الصلاة والسلام عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل من بعد كما يحصل من قرب، ولأن من سافر إليه وحضر مع ناس آخرين فقد اتخذوا عيدا، وهو منهي عنه بنص الحديث، فثبت المنع من شد الرحل لأجل ذلك بإشارة النص، كما ثبت النهي عن جهله عيدا بدلالة النص، وهاتان الدلالتان معمول بهما عند علماء الأصول. ووجه هذه الدلالة على المراد قوله: تبلغني حيث كنتم، فإنه يشير إلى البعد، والبعيد عنه صلى الله عليه وسلم لا يحصل له القرب إلا باختيار السفر إليه، ففيه النهي عن السفر للزيارة. قال الإمام ابن تيمية: وفي الحديث، هذا كلام المبارك فوري، دليل على منع شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، انتهى. قال: وقد نص عليه مالك ولم يخالف أحد من الأئمة، وهو الصواب لحديث النهي عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد كما في الصحيحين. وقال المناوي رحمه الله في الفيض: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد شيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعا، وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله. فالسفر إلى القبور بقصد التعبد والقربة ممنوع. قال ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذ قربة، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. أما إذا قدر أنه شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز. والأحاديث الواردة في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة موضوعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وما ذكروا من الأحاديث في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة لن يروي أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره عالم المدينة. وقوله قال قوله: من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فليس منها شيء صحيح، ولم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئا، لا أصحاب الصحيح ولا السنن ولا الأئمة من أهل المسانيد، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وأمثالهم، بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة، كقوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، يعني إبراهيم. وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب. وقال رحمه الله: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا وروى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، بل الحديث المروية في زيارة قبره كقوله: من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. وقال: وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا، بل إنما اعتمد العلماء على حديث السلام والصلاة عليه، كقوله: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم قال رحمه الله: ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا من قبور الأنبياء وغيرهم، ولا يتمسح به، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا قصد الدعاء عنده أو به. فالمشروع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الصلاة عليه، ولا يفعل غير ذلك. فإذا صلى عليه مع السلام فهذا مما أمر الله به، ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فهذا منهي عنه باتفاق العلماء مالك رحمه الله وغيره. وما يروى عن مالك رحمه الله أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك رحمه الله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يقف عند القبر النبوي للدعاء لنفسه، فهذا ليس من هدي السلف رحمهم الله ولا فعل الصحابة، بل اتفق العلماء على النهي عنه. فإذا أراد أحد أن يدعو إنما يستقبل القبلة ولا يستقبل الحجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإذا كان هذا هو المشروع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد القبور وصاحب سيد الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، فقبر من دونه من باب أولى. وقوله: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هنا أعقب النهي عن اتخاذ قبري عيدا بقوله: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. فإذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت، في بر أو بحر أو جو، قريبا كنت أو بعيدا. فالمشروع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المشروع في البعد عنه، وهذا باتفاق العلماء، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة في المسجد عند حجرته من الصلاة وسلام وثناء، كل ذلك يكون ويفعل عن بعد عنه عليه الصلاة والسلام، والأجر في هذا سواء. كم باقي؟ 11 دقيقة. قال ابن القيم رحمه الله، أختم بهذا، قال شيخنا: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعل كثير من الناس، وهذا من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحياناً، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله، هذا أبعد شيء عن الشرع. المرتبة الثانية أن يسأل الله عز وجل به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة باتفاق المسلمين. الثالثة أن يسأله نفسه، أي أن يسأل الله عز وجل ولكن عند القبر، يرى فضيلة لذلك. الرابع أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر. نقف عند هذا. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بتوحيد وإيمان وتوفيق لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.